السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى برواية يحيى بن يحيى، قال في كتاب البيوع: ما يكره من بيع الطعام إلى أجل. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ينهيان عن أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب، يعني أن يبيع حنطة بذهب إلى أجل على أن يؤتيه أو يسدده الذهب إلى أجل معلوم، ثم يشتري من نفس الرجل الذي باع، ثم يشتري بالذهب تمرا، يعني يأخذ تمرا مكان الذهب الذي لم يقبض، فصارت الصورة بيع حنطة بتمر. يقول: ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب. وحدثني عن مالك عن كثير بن فرقد أنه سأل أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بالذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب، فكره ذلك ونهى عنه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك. قال مالك: وإنما نهى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابن شهاب عن ألا يبيع الرجل حنطة بذهب، ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى منه الحنطة. فأما أن يشتري بالذهب التي باع بها الحنطة إلى أجل تمرا من غير بيعه الذي باع منه أو بيعه الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض الذهب، ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليه في ثمن التمر، فلا بأس. قال مالك: وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم فلم يروا به بأسا. الصورة كما تقدم وهي التي نهى عنها أولئك الأئمة. أن يبيع رجل حنطة بذهب إلى أجل، يعني سآتيك بالذهب بعد مدة معينة، ثم يشتري من نفس الرجل تمرا بالذهب الذي لم يقبضه، هذا لا يجوز، لأنه باع ما لا يملكه، أو باع تمرا بحنطة إلى أجل. والشرط في بيع الطعام بالطعام أن يتقابضا، يعني حنطة بتمر لابد أن يقبضه أو أن يقبض كل واحد مبيعه. وكذلك قال هؤلاء الأئمة ابن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن عمرو بن حزم والزهري. أما إن كان ذلك من غير بيعه، يقول: فأما أن يشتري بالذهب التي باع بها الحنطة إلى أجل تمرا من غير بيعه الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض الذهب، ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليه في ثمن التمر فلا بأس، يعني كأنه اشترى تمرا بذهب وإن كان الذهب لم يقبضه بعد، إلا أنه في ذمته معروف العدد ومعروف الأجل. قال مالك: وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم فلم يروا به بأسا، يعني غير هؤلاء الأربعة لم يروا بذلك بأسا. قال: السلفة في الطعام. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا بأس أن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن في زرع لم يبدو صلاحه أو تمر لم يبدو صلاحه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وأن يسلف يعني أن يدفع الثمن من الذهب أو الورق والسعر معروف أنه كذا وكذا، وأن الطعام سيؤتيه إياه أو المسلف فيه في أجل معين، وأن يكون ذلك معلوم الكيل أو معلوم الوزن. قال مالك: الأمر عندنا في من سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى فحل الأجل، من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. طيب، حل الأجل فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله، يعني أعطاه المال على أن يؤتيه الطعام في زمن كذا وكذا فلم يجد هذا المباع فأقاله، فإنه لا ينبغي أن يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه أو الثمن الذي دفعه إليه بعينه. الإقالة أن يقيله تلك البيعة وأن يأخذ ما أعطى لا زيادة فيه ولا نقصان، إلا أن يعفو هو عن ذلك الشيء من النقصان مثلا. قال: وإنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه، أي لا يشتري بهذا الثمن الذي لم يقبضه شيئا آخر، وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال مالك: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى، وقد تقدم هذا الباب. لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبضه، حتى يستوفيه، حتى يجري فيه الصاعان، يعني يكون قد تملكه، أما دين بدين فلا. قال مالك: فإن ندم المشتري فقال للبائع: أقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك، فإن ذلك لا يصلح وأهل العلم ينهون عنه، وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع أخر عنه حقه على أن يقيله، فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى، لأنه لم يقبض الطعام أصلا قبل، بمثابة من باع طعاما قبل أن يقبضه، لأنه قبل أن يحل الأجل قال: أقلني، ثم قال: أبيعك بما لم أقبضه من هذا الطعام بكذا وكذا، فهذا بيع الطعام قبل أن يقبضه. قال مالك: وتفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل وكره الطعام، يعني حل الأجل أن يقبض طعاما مسمى فكره هذا الطعام، أخذ طيب وكره الطعام أخذ به دينارا إلى أجل، يعني حل أن يقبض الطعام فأخذ بهذا الطعام دينارا إلى أجل، وليس ذلك بالإقالة، وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري، يعني قال له: أقل، يعني أنا لن أخذ هذا الطعام فأنا لا أريده، وأجلني وأعطيك دينارا. الإقالة هي أن يقيله ولا يأخذ شيئا زيادة على ما دفع. يقول: وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري، فإذا وقعت فيه الزيادة بنسيئة إلى أجل أو بشيء يزداده أحدهما على صاحبه أو بشيء ينتفع به أحدهما، المهم زيادة، سواء زيادة عينية أو زيادة انتفاع، يعني يقول له مثلا انتفع بهذه الدابة أو انتفع بهذه الدار، هذا زيادة، أو بشيء ينتفع به أحدهما، فإن ذلك ليس بالإقالة، وإنما تصير الإقالة إذا فعل ذلك بيعا، وإنما أرخص في الإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئا من ذلك الزيادة أو النقصان أو النظرة، يعني الأجل مقابل زيادة، فإن دخل ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة صار بيعا، يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع، يعني البيع معروف أن يبيع شيئا معلوما، إن كان عاجلا أو كان مؤجلا يكون الأجل معلوما والكيل معلوما والوزن معلوما. قال مالك: من سلفه في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محمولة بعد محل الأجل، وكذلك من سلف في صنف من الأصناف فلا بأس أن يأخذ خيرا مما سلف فيه أو أدنى بعد محل الأجل. وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيرا أو شامية، أفضل من تلك الحنطة، وإن سلف في تمر عجوة أو تمر عجوة فلا بأس أن يأخذ صيحانيا أو جمعا، وإن سلف في زبيب أحمر فلا بأس أن يأخذ أسود إذا كان ذلك كله بعد محل الأجل، أما قبل المحل فلا، إذا كانت مليكة ذلك سواء بمثل كيل ما سلف فيه، يعني أعطاه مالا على أن يعطيه زبيبا أحمر في زمن كذا وكذا، فلما حل الزمن لم يجد ذلك الزبيب الأحمر فأعطاه زبيبا أسود، يجوز أن يعطيه زيادة في ذلك. قال: بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما إذا كان من جنسه. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سليمان بن يسار قال: ثني علف حمار سعد بن أبي وقاص، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله، يعني شعير بحنطة. وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أنه أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فني علف دابته فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد عن معيقيب الدوسي مثل ذلك. قال مالك: وهو الأمر عندنا. والظاهر أن خلاف ذلك هو الصواب، فالحنطة بالشعير إذا كان يدا بيد لا يشترط فيها التماثل. قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا تباع الحنطة بالحنطة، ولا التمر بالتمر، ولا الحنطة بالتمر، ولا التمر بالزبيب، ولا الحنطة بالزبيب، ولا شيء من الطعام كله إلا يدا بيد، فإن دخل شيئا من ذلك الأجل لم يصلح وكان حراما، ولا شيء من الأدم كلها إلا يدا بيد. بيع الطعام بالطعام يشترط فيه التقابض ولا يشترط فيه التماثل. قال مالك: ولا يباع شيء من الطعام والأدم إذا كان من صنف واحد، اثنان بواحد، لا يباع مد حنطة بمد حنطة، ولا مد تمر بمد تمر، ولا مد زبيب بمد زبيب ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والأدم كلها إذا كان من صنف واحد وإن كان يدا بيد، إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق والذهب بالذهب، لا يحل في شيء من ذلك الفضل ولا يحل إلا مثلا بمثل ويدا بيد. قال مالك: وإذا اختلف ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب فبان اختلافه فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد، لأنه مختلفان، يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا بأس أن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة، وصاع من تمر بصاعين من زبيب، وصاع من حنطة بصاعين من سمن، فإذا كان الصنفان من هذا مختلفين فلا بأس باثنين منه بواحد أو أكثر من ذلك يدا بيد، فإن دخل ذلك الأجل فلا يحل، كما تقدم مرارا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر إلى آخره، إلا يدا بيد مثلا بمثل، يعني إذا كان الشيء بجنسه لا يحل إلا بشرطين، ذهب بذهب مثلا بمثل يدا بيد، فضة بفضة مثلا بمثل يدا بيد، تمر بتمر مثلا بمثل يدا بيد. فإذا اختلفت الأنواع فبيعوا كيف شئتم، ذهب بفضة إذا كان يدا بيد، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، ذهب بفضة يجوز التفاضل بينهما إذا كان يدا بيد، تمر بحنطة يجوز التفاضل بينهما إذا كان يدا بيد، تمر بزبيب يجوز التفاضل بينهما إذا كان يدا بيد. فالمثلية والتقابض فيما إذا كان من نوع واحد، أما إن كان من نوعين مختلفين، من النقدين نقد بنقد، أو من الطعام المنصوص عليه والبعضهم قال وغير ذلك من المنصوص، فإنه لا يحل إلا بشرط واحد وهو التقابض ويجوز التفاضل. قال مالك: ولا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة، ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد، وذلك لا بأس أنه لا بأس أن تشترى الحنطة بالتمر جزافا، وهذا في خلاف، والخلاف وخلاف ذلك هو الراجح، لأن الصبرة لا يدرى كيلها ولا وزنها، فهنا دخلت الجهالة والغرر، لكن إن علمت هذه الصبرة وأنها مكيلة بكذا وكذا كيل، وذلك معلوم كذلك أيضا، بينهما تفاضل لا بأس إذا كان يدا بيد سلم. قال مالك: وكل ما اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه فلا بأس أن يشترى بعضه ببعض جزافا يدا بيد، فإن دخله الأجل فلا خير فيه، وإنما اشتراء ذلك جزافا كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافا، وذلك أنك تشتري الحنطة بالورق جزافا والتمر بالذهب جزافا، فهذا حلال لا بأس به. قال مالك: ومن صبر صبرة طعام وقد علم كيلها ثم باعها جزافا وكتم المشتري كيلها فإن ذلك لا يصلح. إذن قوله السابق يتنزل على أن تلك الصبرة معلوم كيلها وأخبر البائع بكيلها، أما ولذلك هنا يقول: ومن صبر صبرة طعام وقد علم كيلها ثم باعها جزافا وكتم المشتري كيلها فإن ذلك لا يصلح، لأنه باعه ما لم يعلم كيله، فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه كيله وغره، يعني يقول أنا لا أشتري منك ذلك لأنك غششتني وغررتني فقد بعتني ما لا أعلم كيله، وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم باعه جزافا ولم يعلم المشتري ذلك، فإن المشتري إن أحب أن يرد ذلك على البائع رده، ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك. قال مالك: ولا خير في الخبز قرصين قرص بقرصين. قال مالك: ولا خير في الخبز قرص بقرصين ولا عظيم بصغير إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض، فأما إذا كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن. يعني ينظر إلى هذا القرص وإلى ذاك يقول هما مثلان من ناحية النظر، أما أن يكون هناك الفارق ظاهرا ثم يبيعه فهذا بيع الشيء بجنسه مع التفاضل لا يجوز. قال مالك: ولا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد، لأنه جنس واحد اللبن والزبد واحد من جنس واحد مثل التمر بالتمر. قال: لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد، إن هذا طعام مش قياسا بقى. على الطعام عموما، طعام أو الشراب. قال: ولا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد، وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاعا من حشف بثلاثة آصع من عجوة، لأنها من جنس واحد. حين قال لصاحبي: إن صاعين من كبيس بثلاثة آصع من عجوة لا يصلح، ففعل ذلك ليجيز بيعه، وإنما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه حين أدخل معه اللبن، فإنه باع لبنا بزبد بزيادة. قال مالك: والدقيق بالحنطة مثلا بمثل، لأن الدقيق أصله حنطة، والدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به، وذلك لأنه أخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل، ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا، يعني صاع تمر عجوة بصاع من كبيس أو بثلاثة أصع. لا يصلح لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة حين جعل معها الدقيق فهذا يصلح، يعني هذا الدقيق مثل الحيلة فقط. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.